الحمد لله رب العالمين، الحمد لله تبارك وتعالى أعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، الحمد لله معز المؤمنين ناصر الموحدين القائل في كتابه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القائل كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما صح عنه: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الكرام، إن الدرس واللقاء والخاطرة والخطبة والمجالس العلمية هي أجهزة الإعلام الإسلامي الواسعة الانتشار التي لا تزال تقلق أعداء الدين، لذا حرصوا على تحييدها وإبعادها عن توجيه الأمة الإسلامية. والواجب على من أوتي شيئا من العلم أن يسعى لاستعادة دور هذه المساجد نشرا للوعي الصحيح للمزيف، وأن يقوم بدوره بكل أمانة لإحقاق الحق وإبطال الباطل ونشر العلم في أزمنة التجهيل، لا سيما إن كان الأمر يتعلق بنازلة نزلت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالواجب على أهل العلم وأولي النهى والبصيرة ألا يخونوا أمانة البلاغ في تلك النوازل، خاصة في هذا الوقت الدقيق من عمر الأمة. وقاعدة أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه لا يحل تأخير البيان عن وقت الحاجة، والأمة مرت بدرجة من دركات الإياس، حتى إن الناس أو بعض الناس قد أصابهم شيء من سوء الظن بالله تبارك وتعالى، فإذا برب العالمين سبحانه ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. ويأذن الله تبارك وتعالى لنا ولأجيالنا بشهود فجر جديد لهذه الأمة. ذلكم الفجر الجديد هو طوفان الأقصى الذي من الله تبارك وتعالى به على الخلص من عباده لكسر غطرسة اليهود. هذه المعركة المباركة التي بدأت فجر يوم السبت الموافق للثاني والعشرين من ربيع الأول لعام 45 و400 للهجرة، الموافق للسابع من أكتوبر لعام 2023، هذا اليوم المجيد الذي ذكرنا بما فعله أسلافنا الكرام من مجد تليد سطرته دماؤهم الزاكية في حرب العاشر من رمضان لعام 93,300 للهجرة، الموافق للسادس من أكتوبر لعام 73,900، والذي آل إلى ما آل إليه. تلك الذكرى المباركة تعيننا بإذن الله تبارك وتعالى أن نتجاوز كل هزائمنا الحضارية. لهذا أستأذن إخوتي في بدء لقائي معهم بهذا النداء من القاهرة هنا فلسطين، من القاهرة هنا القدس، مصر الحبيب النبي، القبلة الأولى للمسلمين، هنا القدس أرض الأنبياء وأرض الأولياء وأرض الأبطال، ممن أظهروا بطولتهم بفضل الله تبارك وتعالى فكسر الله تبارك وتعالى بهم شوكة عدو صدر لنا طوال عقود أن جيشه لا يقهر. ولكن كما علمنا علماؤنا فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. كثير من الناس حتى هذه اللحظة لا يدري حقيقة ما يجري في أرض الرباط. لهذا أردت في هذا المجلس أن أذكر إخوتي بهذه النقاط. لماذا طوفان الأقصى؟ كيف حدثت معركة طوفان الأقصى؟ ما النتائج الأولية التي حصدها المجاهدون في معركة طوفان الأقصى؟ ثم ما وصيتنا لأمتنا؟ لو أنك سألت أي أحد في الدنيا هل أنت تتعطش للدماء؟ هل تحب أن تنال وينال منك؟ سيكون الجواب: ما هكذا كنا نريد حياتنا، لكنها كتبت علينا دامية. قدر الله تعالى لهذه البقعة من الأرض، أرض الشام، أنها أرض دماء، كانت ولزالت وستظل أرضا للدماء. لماذا معركة طوفان الأقصى؟ لخمسة أسباب كلية. أولا، هي محاولة جادة من المرابطين هنالك لمناهضة الاحتلال الصهيوني، والذي احتل غزة عام 67 1967. منذ هذا الوقت وقعت غزة في الأسر. ثانيا، معركة طوفان الأقصى هي محاولة جادة لإنهاء أو تخفيف الحالة التي آل إليها القطاع المحاصر قبل المعركة، والذي فرض على غزة منذ عام 2008 وحتى يوم الناس هذا. قد لا يتصور إخواننا معنى الحصار المفروض على غزة. إليك شيء من مفردات الحصار المعلنة للخفية من المحظورات، 3000 مادة ممنوع دخولها لغزة، من بينها مواد البناء، حتى إن مدارس الأونرا، المدارس التي لا تتبع غزة، هي كما يسمى بين قوسين نوع من أنواع القوى الناعمة التي تصدرها أمريكا راعية السلام زعموا. هذه المدارس لا تبنى بمواد بناء، هذه المدارس تبنى بما يشبه الطوب اللبن، لا تقي حرا ولا تحفظ أولادا من برد. غزة 80% من القطاعات الزراعية خاصة الأسمدة من المنهيات والمحظورات والمحرمات على أهل القطاع. 80% من بيوت غزة تتعرض لقطع الكهرباء فترة الحصار كله بشكل دوري. أكثر من 90% من العمال هنالك شردوا ولا يكاد يكون لهم مصدر رزق ثابت. هذا غيظ من فيض في معنى الحصار الذي فرض على القطاع، هذا الحصار الجائر الذي شارك فيه الصديق قبل العدو. ثالثا، إن معركة طوفان الأقصى كانت بسبب الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، لا سيما بعد تولي ابن غافير عليه لعائن الله وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، والذي كان يأخذ قطعان المستوطنين داخل المسجد الأقصى بشكل شبه دوري، يأخذ في كل مرة 700 800 900 يهودي ليدنسوا المسجد الأقصى، ويدخلوا بأقدامهم النجسة إلى داخل المسجد حتى يقيموا شيئا من العناد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس هذا فقط، بل إن الرغبة الحقيقية لابن غافير هي في تحقيق التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وهذه هي الخطة التي أعلنوا عنها منذ سنوات طوال، والتي رمز لها مؤخرا بصفقة القرن. رابعا، من أسباب حصول هذه المعركة قتل مئات الفلسطينيين غيلة في الضفة الغربية خلال 2 عامين، والتضييق المحكم على فلسطيني الداخل الفلسطيني. خامسا، من أسباب هذه المعركة الاعتداء على المقدسيين وقاصد المسجد الأقصى ممن يقصدونه للصلاة، لم يرحموا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا كبيرا ولا صغيرا، كل هذا أدى إلى إيقاد نيران جذوة هذه المعركة. نأتي على للإجابة على السؤال الثاني، كيف نجحت ثلة قليلة، كيف نجحت المقاومة في إدارة المعركة، معركة طوفان الأقصى؟ الحقيقة، وأنا أعد هذا اللقاء لكم، ذهلت. من 2008 إلى يوم الناس هذا نجح إخواننا هنالك نجاحا أذهل العدو قبل الصديق. إليكم شيء مما نجح فيه إخواننا فأهلهم بفضل الله تعالى لإدارة هذه المعركة التي أعدوا لها منذ 4 سنوات تقريبا. أولا، تغلب ثقافة الشهادة من أجل المعركة النبيلة، معركة الديانة والمقدسات. تغلغلت هذه الثقافة في نفوس أهلنا هنالك، فصارت عقيدة لا يمكن لأحد في هذا المكان المحاصر إلا وتجد عنده شيء منها. ثانيا، تغير طبيعة الفرد المقاوم من حيث الكثرة العددية والإمكانات الذاتية التدريبية والتطور النوعي للأسلحة، والذي بدأ بالحجارة وانتهى بآليات وأسلحة محلية الصنع، بل وصلوا إلى اختراع وابتكار بعض الأسلحة التي رأينا شيئا منها بفضل الله تبارك وتعالى. ثم بتلك العقول الزاكية التي بذلت ما استطاعت تحقيقا لقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثالثا، الجرأة الزائدة على اليهود، فلم يعد يهودي هو الذي يهاجم، لم تعد اليهود هي التي تهاجم، بل صارت المقاومة بفضل الله تعالى هي التي تباغت العدو، بل وصلت إلى العمق، عمق الكيان الصهيوني المغتصب المسمى زورا بإسرائيل. رابعا، ازدياد مساحات الصراع، والتي وصلت بفضل الله تعالى ثم بدوام شحن المقاومة المعنوي والحسي لكل فلسطين، فصارت كل فلسطين أرضا مشتعلة للصراع. خامسا، ازدياد بؤر الصراع هي التي أدت إلى تشتت العدو بفضل الله تبارك وتعالى. سادسا، مما مكن لإخواننا بفضل الله أن الحالة اليهودية الآن بإذن الله في هدم. كيف هذا؟ هناك إشكالات داخلية داخل المجتمع المسمى بإسرائيل، إشكالات خطيرة. هناك فشل للكيان الصهيوني في إنشاء كيان متجانس في مساحة جغرافية مناسبة تضمن له الاستقرار. هناك فشل في عمل اندماج في المحيط البشري المتاخم والمقارب لإسرائيل. هناك عداء حقيقي لا زال موجودا رغم كل محاولات التطبيع والتذويب، لا تزال حالة العداء قائمة وموجودة في الداخل الفلسطيني وفي القدس وفي كل البقاع. تخيل، كل هذه السنوات لم يستطيعوا تغيير عقيدة جل شعب فلسطين وفي كل شعب أراذله لا ننفي. كذلك، فإن كثيرا من بني إسرائيل عندهم خلف، عندهم شقاق، عندهم بغض داخلي بعضهم لبعض، مصداقا لقول الله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذا ما صرح به نتنياهو أمس، أسقط الله تبارك وتعالى عرشه وعرش من يسانده. تخيل أنه قال في سقطة، قال سنحاول لملمة الشأن الداخلي والقضاء على الخلافات الداخلية ولو في فترة الحرب. هو يعترف بأن هناك أزمات اقتصادية، أزمات اجتماعية، أزمات سياسية، بل هناك أزمات عسكرية عنده. كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى صاحبه في الناحية الموازية حالة من حالات البناء في الداخل الفلسطيني، فصار عند اليهود حالة من حالات الهدم، وصار عند إخواننا حالة من حالات البناء الذاتي غير الملموح. محدش واخد باله من ملامح هذا البناء، لأنهم دايما بيبصوا لفوق الأرض، ما بياخدوش بالهم من التمدد الجذري للبناء تحت الإيه؟ تحت الأرض. سابعا، مما أدى إلى نجاح هذه المعركة حتى الآن التخطيط المحكم وعمل منظومة كاملة للحرب لمدة 4 سنوات. لك أن تتخيل أن المتحدث الرسمي باسم المقاومة أعلن أمس أن من قاموا بهز هذا الكيان المغتصب 1200 جندي فقط. 1200 جندي يهز هذا الكيان الهش. لا، ومش كده بس، دجاؤهم كما وصف القرآن من فوقهم ومن تحت أرجلهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، اقتحامات برية وصلت إلى العمق الإسرائيلي، واقتحامات جوية، واقتحامات بحرية، بل أذهلهم أنهم استطاعوا بتوفيق الله تبارك وتعالى الإنزال الجوي بالمظلات، والذي صحبه ضرب بالصواريخ 5000 صاروخ لإحداث تشوش في الجدار الفولاذي المانع الذي وضع كحصن حصين مانع من تسلل أهل غزة إلى غيرها والعكس. وآه لو حكيت لك عن الجدار الفولاذي وأنا أقرأ عنه تعجبت. جدار فولاذي حدودي شيده الجيش الإسرائيلي بطول الحدود مع قطاع غزة لرصد واحتواء المقاومة ورصد كل شيء فوق الأرض وفي أعماق الأرض. بني ب140 طن حديد صلب، ووضعت فيه أجهزة استشعار يمكنها رصد ما تحت الأرض. والله العظيم وأنا أقرأ هذا تذكرت قول الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. شيء عجيب. وتخيل أن هؤلاء في اليوم المشهود، هذا اليوم يوم 7 أكتوبر الماضي المنصرم، يذهب إخواننا بفضل الله تعالى ويقوم باختراق هذا الجدار الفولاذي وقتل بعض الجنود وأسر الباقين وتدمير كل أدوات التشويش وأدوات الاتصال بفضل الله تعالى، ثم بفئة محاصرة لسنوات. ثامنا، استطاع إخواننا هذا عن طريق تحقيق أركان العقيدة القتالية والتي استفادوها من الاستخبارات العسكرية اليهودية. شفت الناس النصحة؟ العقيدة القتالية التي استخدمها يهود معنا ومع غيرنا في حرب لبنان وغير حرب لبنان تقوم على ثلاثة أركان. الركن الأول أن تكون الحرب خاطفة، الركن الثاني أن تكون مباغتة، الركن الثالث أن تكون في أرض العدو. بطل الركن الأول أن تكون الحرب خاطفة سنة 2008، وبطل الركن الثاني أن تكون الحرب مباغتة سنة 2014، ثم بطل الركن الثالث من أركان العقيدة القتالية في هذه المعركة، معركة طوفان الأقصى. وصدق رسول الله: اليوم نغزوهم ولا يغزونا. فقد تميزت معركة طوفان الأقصى بالمباغتة والمفاجأة إلى الدرجة التي لم يستفق العدو فيها من الصدمة، ولما أفاق بعد أن دخل إخواننا المجاهدون إلى العمق الإسرائيلي. هذا الهجوم النوعي باعتراف إبراهام هالفي رئيس الموساد الأسبق يقول أنه هجوم نوعي لم يحدث قبل هذا لإسرائيل، ولم يحدث أن المواجهات دخلت للعمق الإسرائيلي من قبل، بل إن المواجهات لم تقف عند هذا الحد، بل إن المواجهات امتدت إلى عسقلات وسدروت وتل أبيب، حتى وصل إخواننا إلى مراكز الشرطة هنالك وسيطروا على مركز شرطة واحتجزوا الضباط والجنود فيه. ومن كثرة التخبط الذي حدث في هذا الوقت أن دوريتين إسرائيليتين على الحدود مع لبنان ضربوا بعضه البعض ظنا أن كل دورية تظن أن المقاومين أخذوا العربات ولبسوا ملابس الجنود الإسرائيليين وأنهم سيهجموا عليها، فضربوا بعض وقتلوا بعض. أمام كل هذا اعترف بعض قادة الكيان الصهيوني بالهزيمة الصارخة، خاصة وأن هذا العمل العسكري كان خارج السياق السياسي، والجزء الأهم أن هذا العمل جاء مباغتا مفاجئا للصديق قبل العدو. والأكثر أهمية هو حفاظ إخواننا على معنوياتهم في أثناء القتال. لم تهتز معنوياتهم بفضل الله تعالى، حتى من ذهب وظل موجودا داخل العمق الإسرائيلي آثره ألا يرجع إلا منتصرا أو شهيدا بإذن الله. شيء عجيب. إذا فهمت معي كل هذا سيأتي السؤال الثالث: وما نتائج تلك الحرب؟ لعلي لا أرجم بالغيب، ولا يمكن لأحد أن يرجم بالغيب، ولكن سأسرد لكم سريعا النتائج الأولية التي تحققت بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الحرب في معركة طوفان الأقصى. أولا، انكسرت الهيبة وتهشمت العظمة بعد القتال فيما يقارب من 21 نقطة، إضافة إلى النجاح فيما يعرف بحرب الشوارع الآن. ثانيا، اعترف الكيان الصهيوني المغتصب على لسان نتنياهو نفسه بأنهم فقدوا السيطرة الأمنية على مستوطنات وصلت إلى 5 مستوطنات. ثالثا، تمكن المجاهدون بفضل الله تعالى من كسر عباءة الغطرسة الصهيونية، حتى إن نتنياهو ذاته سربت له صورة وهو جالس على الأرض هكذا ويبكي بالدموع، يبكي من هول ما سمع، وقال بشكل صريح: لا خيار لنا الآن سوى الحياة أو الموت. ثم قال: هذا يوم قاس علينا جميعا، وهجمات يوم السبت هي الأسوأ منذ إنشاء دولة إسرائيل، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يقول بالنص، يقول: إن ما تعرض له الكيان الصهيوني شديد وخطير، ولم أرى حدثا حدث بهذه القسوة. ثم قال: والآلاف هجموا علينا فجأة بهدف القتل والتدمير. وزير الخارجية الأمريكي يقول أول أمس فقط: هذا أسوأ هجوم وقع لإسرائيل منذ عام 1973 ميلادية. ماذا تريد أكثر من هذا؟ الصحافة الإسرائيلية لا سيما الصحافة المعارضة تفضح الكيان الصهيوني. الصحفي اليهودي حايم لافينسون بيقول: إن كل ما تفعله إسرائيل من الآن فصاعدا لا معنى له، فقد جاءت الخسارة مع الضربة الأولى كما حدث في 6 أكتوبر 1973، والباقي إنما هي قصص للمؤرخين. صدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. من النتائج الأولية التي نختم بها لقاءنا أيضا، وهي النتيجة 6، الاعتراف بالهزيمة الصارخة. لعل جيلنا يذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك. إيهود باراك خرج أول أمس ليصرح بأن ما حدث هو كارثة فظيعة لا معنى لنا ولا معنى لها، وقال بأن ما حدث أدى إلى الشلل الفكري داخل القيادة الإسرائيلية. جدعون ليفي في جريدة أرست يقول ويصرح أن هذه الحرب أنهت الغطرسة الإسرائيلية. ومن كثرة التخبط في الكيان، قال إبراهام هالفي هو رئيس الموساد الأسبق، قال أن ما حدث هو هجوم نوعي لم يحدث قبل هذا، لم يحدث أن المواجهات دخلت للعمق الإسرائيلي من قبل. سابعا، من النتائج الأولية بفضل الله بعد هذا الفشل الذريع في التصدي لتلك الحرب، أن الجيش الصهيوني أعلن عن بعض خسائره في صفوف المدنيين والعسكريين. وطبعا عمره في حياتهم هيقول الصدق، يعني تخيل الناس حرفتهم الكذب هيطلعوا يقولوا الصدق، فكل شوية ينقطك كده. آخر حاجة قبل اللقاء، أن المتحدث العسكري الإسرائيلي أعلن عن هلاك 1500 يهودي، من بينهم ما يقارب من 255 إلى 260 ضابط وجندي إسرائيل، ده غير مئات المفقودين، غير مئات الجرحى والمرضى، فضلا عن الفضائح الكبرى التي وقعت من فقدان السيطرة الأمنية على الخط الفاصل لبعض المستوطنات وقسم الشرطة كذلك. وهذه هي النتيجة الثامنة، النتيجة الأولية لهذه الحرب حتى الآن، النجاح الذي نجح فيه المجاهدون في الحرب النفسية. صحيفة يدعوت إحرانات، دي صحيفة رسمية في إسرائيل تضاهي صحيفة الأهرام في مصر، قالت بالنص ربح الفلسطينيون الحرب النفسية. الصحف الأوروبية المعارضة أعلنت أن المقاومة تغزو إسرائيل، لا العكس. تاسعا من النتائج الأولية لتلك الحرب الحصار النفسي لقيادات الجيش الإسرائيلي، جعلهم في أزمة. وزير الدفاع الإسرائيلي خرج كالمجنون ليقول في ثوان معدودات، صورت له بالموبايل، إن حماس دفعتكم للقتال وسيدفع قطاع غزة ثمن هذا لمدة 50 سنة قادمة. لغة الجسد وتحليل لغة الجسد توحي بأن الرجل في ربكة وفي حيرة وفي اضطراب. ليه؟ لأنه سيقدم هو وكل القادة إلى التحقيق والمحاكمة، وقريبا سنقرأ عن وجودهم على المشانق التي طالما علقوها لإخواننا هنالك، والجزاء من جنس العمل. جعلهم في أزمة، حتى إنه الآن يتم طرح سؤال: هل يتم تنفيذ خيار حنا بعل؟ ايه هو خيار حنا بعل؟ خيار حنا بعل هو التخلص من الأسرى عن طريق إبادة قطاع غزة بما فيه ومن فيه، حتى بما فيه الرهائن المحتجزين من اليهود. فبيقولوا هل نعمل كده في مقابل الحفاظ على الهيبة والعظمة والغطرسة الإسرائيلية أم لا؟ عندهم دلوقتي ده سؤال مطروح بقوة، وبدأوا دلوقتي يتكلموا على إن المقاومة لم تترك لليهود سوى ثلاث خيارات لا رابع لهم. الخيار الأول الاقتحام والإنزال البري، وحينها ستكون نهايتهم بإذن الله. الأمر الثاني هو القصف الجوي، والذي قام فيه المجرمون خلال الأيام الماضية بإلقاء الفسفور الأبيض واليورانيوم المحرمين دوليا. ولكن هؤلاء يعلمون أن القصف الجوي لا يحسم المعارك. لم يتبقى عندهم في جعبتهم سوى السكوت واللجوء إلى صهاينة العرب ليضغطوا على المقاومة لتقبل بالمفاوضات. يمكن سأختم هذا اللقاء بكلمة ديفيد هادرين، والذي كتب مقالا في نيويورك تايمز يوم 12 أكتوبر 2023. قال إيه؟ قال أنه في حال استمرار الغطرسة الصهيونية التي قد تدفع باليهود للإنزال البري، فإن هذا الغزو سيكون وبالا على اليهود، لأن هذا سيكون بمثابة الفخ لإسرائيل، وربما كان غزوا ومصيدة جديدة لها. وفي حال الاقتحام والإنزال ستكون الحرب حرب شوارع، ستكون الحرب حرب شوارع، مش حرب نظامية، حرب شوارع. وحينها ستسيطر المقاومة على غزة أكثر وأكثر، وسيتم إعادة ترتيب الأوضاع في الشرق الأوسط ووقف سرطان التطبيع. ثم قال في نهاية المقال: الحرب القادمة والأيام القادمة دموية وصعبة على الإسرائيليين والفلسطينيين، وربما تكون هذه هي مصيدة لإسرائيل. لهذا قبل أن تغزو إسرائيل عليها أن تفكر في كيفية واستراتيجية الخروج، وإذا أخطأت إسرائيل حساباتها في غزة فستكون أزمة في الشرق الأوسط تستمر لأجيال. انتهى الوقت الذي يعربد فيه الكيان دون محاسبة أو عقاب. النتائج الأولية تؤكد أن الانتصار قد تم، فقط ما تبقى دفع ثمن الانتصار. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. ولهذا نسمع الآن عن حالة من حالات الاضطراب في الغرب. يعلنون عن بدء التجهيزات والتحركات الدولية للتأكيد على خطورة تلك الحرب المفصلية لهم. أسطول كامل يترك ويتموضع الآن في مياه الأردن، حاملة طائرات أمريكية تصل إلى تل أبيب، سرب طيران يستعد في قاعدة أمريكية بدولة من دول الخليج، تمويل عسكري بريطاني ألماني إيطالي فرنسي، مساعدات لا محدودة من ألمانيا وإيطاليا، 60 مليون دولار تم جمعهم منذ أيام قليلة من ممثلي وممثلات هوليوود اللي قاعدين يضحكوا على شباب الأمة. 60 مليون دولار تم جمعهم في الأيام القليلة الماضية لدعم إسرائيل. ليس هذا فقط، بل هناك محاولة لتفعيل بعض بنود صفقة القرن التي أعلن عنها منذ سنوات. يحاولون الآن الضغط على إخواننا في قطاع غزة للنزوح من أماكنهم، ليجتمعوا جميعا ليسهل ضربهم ويفر البعض الآخر إلى سيناء، وبالتالي تصفى قضية فلسطين وتنتهي تماما. ثم هم يعلنون الآن مع بدء تجهيزاتهم أنهم سيقوموا بحصار لغزة لم يسبق له، حصار على مستوى الغذاء والكساء والدواء والوقود والكهرباء في كل القطاع للضغط على الأهالي للنزوح، بل ويقاموا الآن بالتهديد والوعيد للمقاومة وقادتها، ووعدوهم باستهدافهم واستهداف عائلاتهم. وزير الدفاع الإسرائيلي قال ما تعرضنا له لم نرى له مثيلا منذ عام 1948، وأعلن أن الكيان سينتقم من المقاومة لمدة 50 سنة قادمة. الاختلال الحاصل صنعة الاحتلال. حتى أختم معكم هذا اللقاء، أريد إجمال ما فصلت. ما هي الإنجازات الحقيقية التي نجحت المقاومة فيها حتى الآن؟ إضافة إلى كل ما قدمت، أمتعك أيها المسلم، أيها الكريم، أيها النبيل بهذه الإنجازات. أولا، نجحت المقاومة بفضل الله تعالى في توحيد أمة الإسلام المبعثرة المشرذمة من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب على رابطة التوحيد للدفاع عن المقدسات ونصرة المظلومين والوقوف في وجه الكفرة. ثانيا، إحياء اليقين في القلوب من جديد بتحقيق وعد الله تعالى بنصرة الإسلام وأهله. ثالثا بشرت الأمة كل الأمة بقرب هزيمة اليهود على أيدي المسلمين إن شاء الله. رابعا أثبتت الأحداث أنه لا تخلو الأمة من طائفة منصورة ظاهرة على الحق لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. خامسا بيّنت الأحداث أن التكافؤ في القوى ليس شرطا لتحقيق النصر، فمن شارك في حرب طوفان الأقصى كما ذكرت لكم ما يقارب من 1200 مجند فقط، في مقابل أنه تم استدعاء الآن 300,000 جندي إسرائيلي، ده دول بس تم استدعائهم، في جنود إسرائيليين خرجوا خارج الكيان الصهيوني، اللي كان مسافر في أمريكا واللي كان مسافر في بعض الدول، لما تم استنفرهم أعلنوا وصوروا أنفسهم على الطائرات أنهم في طريق العودة ليه؟ لإسرائيل. ليه؟ للمشاركة في تحريرها من البغاة الإرهابيين المتطرفين المقاومة المسلحة كما وصفها الإعلام العربي المتصهين. الله أكبر. سادسا استطاعت المقاومة بفضل الله، واستطاعت هذه المعركة بفضل الله، هدم مكر عقود مكر كبار لتمكين اليهود من تحقيق حلمهم وتشييد هيكلهم وتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا. سابعا كانت هذه المعركة بفضل الله سببا في إفساد مشروعات التطبيع والخنوع والاستسلام في المنطقة العربية. ثامنا سودت وجوه الخونة والمنافقين والمخذلين والمرجفين والمثبطين وعمائم السوء. أين هم؟ أين عمائم السوء الذين كانوا يزعمون في الفترات الماضية أنهم أهل العلم وأنهم أهل الفهم وأنهم الرسميون المتخصصون وأن غيرهم لا يفقه شيئا في دين أو دنيا؟ أين كانوا؟ أين هم؟ أين كبراؤهم؟ كانوا في مؤتمر عالمي للدروشة، صادف هذا المؤتمر موعد المؤتمر نفس موعد المعركة، ولا أظن أن هذا يحدث عبثا. فتغييب الأمة عن طريق الدروشة منهج قديم حديث. تاسعا إن هذه المعركة فضحت المتاجرين بقضية فلسطين والقدس. عاشرا إن هذه المعركة بفضل الله أسقطت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، فقهروا بفضل الله على أيدي ثلة هم ينعتوها في إعلامهم بالميليشيات. الحادي عشر إثبات أن الجهاد في سبيل الله ونصرة المقدسات هو الحل الوحيد لقضية فلسطين ومثيلاتها، فلا يفل الحديد إلا الحديد، وما أخذ بالقوة لا يسترد بالدموع وكلمات النساء والمؤتمرات الموجهة، لا يسترد إلا بالقوة. الثاني عشر أثبتت تلك المعركة أن شرف تحرير القدس لن يناله الملاحدة، لن يناله الملاحدة ولن يناله العلمانيون ولن يناله القوميون، لن يناله سوى من صفوا أقدامهم لله رب العالمين. أرسلنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، وأنا أصدق وعد الله سبحانه وتعالى. أخيرا إن هذه المعركة أعاد ضبط بوصلة الإيمان والتوحيد التي انحرفت عقودا طويلة. كان الإعلام العربي المتصهين يصف اليهود بأبناء العمومة، صح يقول لك ابن العم، ويصف النصارى بالأخوة، ويقول إن هؤلاء وأولئك لهم حقوق المواطنة الكاملة. طب أنا بقى عايزك تسمع حالا ما رأيناه جميعا وسمعناه جميعا. أنا بس كل دور إن أنا جمعت لك المتفرق علشان الصورة البازل يتضح لك كده، ما تبقاش مفرق مشتت، حتى تعلم أن هؤلاء بعضهم أولياء بعض. لابد وأن تعلم أن هناك قاتل حقيقي وهو الكيان الصهيوني المغتصب، وهناك قاتل صامت وهو الغرب وأذياله، حتى يتصدى هؤلاء للمعركة لإنقاذ ما تبقى من عظمة إسرائيل. عملوا الآتي: واحد، وافقوا على تشكيل حكومة حرب لإدارة المعركة بدل الحكومة الخيبة النيبة اللي جابت لهم العار. اثنين، استدعاء 300,000 جندي وضابط والاستدعاء اليهودي على مستوى العالم بدافع عقدي سياسي. ثالثا، أقوى كيان في الشرق الأوسط كما يزعمون وكما صدروا لنا يستنجد بأمريكا ومن وراء أمريكا ليمدوه بالمال والسلاح. رابعا، تصدير الرواية الإسرائيلية لكل الولايات العالمية، كل وكالات الأنباء بتقول وبالذات الوكالات الغربية أن من المعتدي؟ المقاومة. من القاتل؟ المقاومة. لا ومش كده بس، ده بعض علماني بلادنا هنا بيعيدوا نفس الكلام وبينشروا شوية صور معمولة جرافيك معمولة بتتلزق كده وراحوا جايبينها وحطينها، قال لك شفت دول اللي بيقتلوا دول اللي بيذبحوا، وراح جاي بقى قال لك شفت الأسرى المساكين اليهود العزل الطيبين، وشوفوا أخذوا البنت إزاي وعروها، وشوفوا أخذوا الست إزاي، دموع التماسيح. المسلم اللايت الكيوت كما يقال عنه في وسائل التواصل الاجتماعي زعلان قوي وحزنان جدا على صورة البنت اللي اتعرت، وعمره ما زعل على مئات وعشرات وآلاف قتلوا بدم بارد أمام الكاميرات ولا كأن في شيء حصل. خامسا، زعماء العالم الغربي يدينون ويلومون الضحية. بايدن طلع يعلن ويقول أنه مع إسرائيل المظلومة من قبل المقاومة الظالمة. وزير العدل الفرنسي أكل أصنام العجوة الحرية والديمقراطية وأعلن أن من سيتعاطف مع غزة سيتم سجنه 5 سنوات، واللي هينشر كلمة على مواقع التواصل الاجتماعي في تأييد لغزة والمقاومة سيسجن 7 سنوات. في كندا فصلوا طيار كندي مع الجنسية الكندية من أصل مصري علشان بس حط شعار غزة على البروفايل الشخصي بتاعه، تم فصله. عملوا بيان أمريكي بريطاني ألماني فرنسي إيطالي بضرورة دعم إسرائيل وضرورة التصدي للمقاومة. كل هذا يحدث وغيره كثير. بابا الفاتيكان طلع وقال أنه مع المقاومة الشريفة، اللي هي بقى مقاومة العالم الغربي للميليشيات الإرهابية، ومثله كثير من النصارى، وإن كان بعضهم يخشى التصريح فقط، يقوم بالتلميح للتصريح، لا سيما النصارى الموجودين في بعض البلاد العربية. صدق الله إذ يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيها الكرام، ليتنا نحقق الولاء والبراء كما حققوهم ولاءهم وبراءهم. إننا اليوم في أعظم أيام الولاء والبراء على الإطلاق. جند الباطل وحزبه جمعوا أنفسهم، جمعوا خيلهم ورجلهم حتى ينتصروا لما يصفونه بالحق الإسرائيلي. فهلا جمعنا أنفسنا واحتشدنا جميعا لنصرة إخواننا؟ يريد نفوق إخواننا، لأن الله قال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. كل واحد بيجتمع مع اللي بيشبهه دلوقتي، المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، المنافقون المسلمون أولى أن يكونوا أولى بإخوانهم، إنما المؤمنون إخوة. كان هذا الماحة سريعة لما حدث في الأيام العشرة في الأيام الماضية، والتي نرجو الله تعالى أن يكون مآلها إلى خير. ونسأل الله تبارك وتعالى في هذا الوقت الفضيل وفي هذه الساعة الطيبة وفي هذا المجلس الكريم وفي هذه المحاضرة الطيبة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام وأهله وأن يعز التوحيد وأهله. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الفضيل وفي هذه الساعة الطيبة أن ينصر إخواننا في غزة نصرا عزيزا مؤزرا، وأن ينصر إخواننا في إدلب نصرا عزيزا مؤزرا، وأن ينصر إخواننا المرابطين على الثغور في كل مكان من أرض الإسلام. اللهم أيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، وأعزهم بعزك، اللهم احفظهم بحفظك. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظهم بحفظك وأن تشملهم برعايتك. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم يا رب العالمين. اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم، اللهم سدد رميهم وصوب رأيهم، واجمع كلمتهم على أتقى قلب رجل فيهم يا رب العالمين. اللهم اخذل من خذلهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم انتقم ممن أعان عليهم يا رب العالمين. اللهم انتقم من المخذلين المثبطين المنافقين الذين ملأوا الدنيا أراجيف. اللهم لا تمكنهم، اللهم لا تمكنهم، اللهم لا تمكنهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، والنصارى ومن ناصرهم، والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم عليك بحلف الكافرين. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك، فانصر أمة نبيك على الأحزاب يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، والعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.